صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. كرام كرام لأرض الغابرية عرسوا فطابت بهم أرجاء تلك المنازل. أقاموا بها كالمزن فاخضر عودها وأعشب من أكنافها كل ما حلي. ولما دنت آجالهم رحبوا بها كأن لهم في الموت بلغة آملهم. أزكى الأنام نقيبة وأكرم من يبكى له بالمحافل. أبا حسن يا علي أبا حسن إن الذين عهدتهم ثقال الخطى إلا لكسب الفضائل. أعزيك فيهم يا لك الخير أعزيك فيهم يا لك الخير. إنهم مشاوا للقاء الموت مشية عاجل. أرى يا دت بنو سفيان منهم مذلة وذلك من أبناك فاعبدتنا. يا تنارى يا ولي متى يا ذل قوم أنت خلفت فيهم إباء به يندق أنف المجايا. المجايا دلي نعمت به عينا فقد سار ذكرهم كما قد مشى معروفهم في القبايا. في القبايا إلي أويلي هذا السهم بفادة جنة وهذا بيه للنشاب رنة. وهذا الخيل صدر ردر ضنة. وهذا وذاك بالهندية بالهند والراير. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. انطلاقا من الآية المباركة نتحدث حول ثبات الدين وفطريته من خلال محاور ثلاثة. الأول، ما هو المقياس في ثبات الشيء؟ والثاني، ما هو الدليل على فطرية الدين؟ والثالث، ما هو البرهان على أن الدين هو الوسيلة الوحيدة لإشباع الحاجات الفطرية عند الإنسان؟ نجي إلى المحور الأول. السؤال المطروح، هل الدين من الأشياء الثابتة أو من الأشياء المتغيرة؟ الأشياء تنقسم إلى قسمين، قسم ثابت لا يتغير وقسم متغير. هل الدين من الأشياء الثابتة أو من الأشياء المتغيرة؟ يعني بعبارة أخرى، هل نتصور أن يأتي زمن ليس فيه دين؟ يعني يمر على البشرية زمان ينطفئ فيه الدين وينتهي فيه الدين، خلاص لا يبقى هناك دين للبشرية، أو لا الدين ثابت وباق لبقاء البشرية؟ ما دامت البشرية على الأرض فالدين معها. هل الدين أمر ثابت وباقي، أو أنه شيء يقبل الزوال ويقبل الفناء كغيره من الأشياء التي تقبل الفناء والزوال؟ هل سيمر على المجتمع البشري برهة زمنية لا يكون معه دين أم لا؟ لازم احنا نحدد المقياس أول، ما هو المقياس في الثبات وفي الفناء؟ يعني متى يكون الشيء ثابتا لا يقبل الفناء، ومتى يكون الشيء قابلا للانقراض، قابلا للزوال، قابلا للانتهاء؟ ما هو الميزان؟ كيف نميز بين الأشياء التي لا تقبل الفناء والأشياء التي تقبل الفناء؟ الميزان هو الفطرية وعدم الفطرية. كيف يعني؟ كل حاجة فطرية عند الإنسان فهذه الحاجة غير قابلة للفناء. ما دام الإنسان إنسان هذه الحاجة باقية غير قابلة للفناء أبدا، ما دام الإنسان موجود هذه الحاجة موجودة. وكل وسيلة أصبحت الوسيلة الوحيدة لإشباع الحاجة الفطرية فهي باقية ببقاء الإنسان. فإذا عندنا موردان، عندنا موردان للأشياء الثابتة. المورد الأول هو الحاجة الفطرية،
شنو معنى الحاجة الفطرية؟ الحاجات الإنسانية على قسمين: حاجات فطرية ذاتية للإنسان، مثلا لنفترض حاجة الإنسان إلى ماذا؟ إلى الغذاء، وهذه حاجة فطرية عند الإنسان. حاجة الإنسان مثلا إلى الأمن، هذه حاجة فطرية عند الإنسان. حاجة الإنسان إلى الانتماء، هذه حاجة فطرية عند الإنسان. ما دام الإنسان موجود إذن هو محتاج إلى الأمن، محتاج إلى الغذاء، محتاج إلى الانتماء، هذه حاجات فطرية عند الإنسان. فهذه الحاجات لا تزول ولا تنقرض أبدا. مستحيل يجينا إنسان يقول والله أنا لا أحتاج إلى أمن ولا أحتاج إلى غذاء ولا أحتاج إلى انتماء، هذا أمر مستحيل، هذه حاجات فطرية عند الإنسان. بينما عندنا قسم من الحاجات، لا حاجات بنسميها حاجات مرحلية، يعني حاجات غير فطرية. مثلا حاجة الإنسان إلى التدخين، وبعضهم يقول لك والله أنا محتاج أدخن، إذا ما أدخن يعني ما أتصور نفسي، يعني أصير يعني إنسان ثاني إذا أنا ما أدخن، أفقد حياتي. زين، حاجة الإنسان إلى التدخين، شنو هذه؟ حاجة فطرية؟ لا، هذه حاجة مرحلية، حاجة نبعت من العادة، حاجة نبعت من العرف، حاجة نبعت من الوسط الاجتماعي الذي يعيشه الإنسان. حاجة الإنسان مثلا افترض إلى شرب الشاي، بعضهم يقول لك أنا أول الصباح إذا ما أشرب شاي ما أقدر أطلع، ما أقدر أروح الدوام، ما أقدر أشتغل إذا ما أشرب شاي. هذا كله أوهام، هذه حاجات شنو؟ مرحلية وليست حاجات ذاتية. حاجات نبعت من البيئة، حاجات نبعت من الاعتياد، تزول وتنقرض إذا أراد الإنسان زوالها. إذا أراد الإنسان أن يقطع التدخين تنتهي هذه الحاجة، إذا أراد الإنسان أن يقطع اعتياده على شرب الشاي تنتهي هذه الحاجة. إذن فرق بين حاجة الإنسان إلى الأمن، هذه حاجة ثابتة لا تنقرض، حاجة الإنسان إلى شرب الشاي، هذه حاجة مرحلية قابلة للانقراض وقابلة للزوال. هذا المورد الأول للأشياء الثابتة. المورد الثاني للأشياء الثابتة هي الوسيلة. الوسيلة أيضا على قسمين، أحيانا تكون هي الوسيلة الوحيدة فتكون ثابتة، أحيانا تكون ليست الوسيلة الوحيدة فلا تكون ثابتة. هل أضرب لك مثال؟ القرآن الكريم يقول ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر. ايش معنى حملناهم في البر والبحر؟ يعني الإنسان يحتاج إلى التنقل، حاجة الإنسان للعيش تقتضي حاجته للتنقل، إنسان محتاج إلى الانتقال من مكان إلى آخر، فحاجة الإنسان إلى الانتقال حاجة فطرية. لكن ما هي الوسيلة لإشباع هذه الحاجة، حاجة الإنسان إلى الانتقال؟ ما هي الوسيلة؟ هل هي الحمار أو الحصان أو مثلا الجمل؟ هذه الوسائل وسائل قابلة للزوال. لماذا؟ لأنها ليست الوسيلة الوحيدة، ليست الوسيلة الوحيدة لنقل الإنسان هي الأنعام، هي الحيوانات. بما أنها ليست الوسيلة الوحيدة فهي قابلة للتغير، إجت مكانها سيارة، إجت مكانها الطائرة، بعد فترة هم اخترعوا لك جهاز آخر تستغني. قال الآن أنت تعيش على السيارة النفطية، بعد فترة رايح تعيش على السيارة التي تعمل بالطاقة الشمسية من دون حاجة لا إلى نفط ولا إلى غاز ولا إلى شيء آخر. إذن هذه الوسائل تنقرض وتزول وتتغير. لماذا؟ لأنها ليست الوسيلة الوحيدة لإشباع حاجة الإنسان، بينما الطعام هو الوسيلة الوحيدة لرفع الجوع. يعني ما في وسيلة ثانية لرفع حاجتك إلى الغذاء غير الطعام. بما أن الطعام هو الوسيلة الوحيدة لإشباع حاجتك، هذه الوسيلة تبقى ثابتة ولا يتصور انقرابها ولا تغيرها أبدا. إذن عرفنا في المحور الأول الفرق بين الأشياء الثابتة والأشياء المنقرضة، وبالتالي ننطلق إلى المحور الثاني لنصنف الدين أنه ضمن الأشياء الثابتة أو الأشياء المنقرضة. صل على محمد وآل محمد. طبعا هناك نظريات مختلفة حول منابع الدين، من أين أتى الدين ومن أين نشأ الدين. هناك نظريات مختلفة حول منشأ الدين ومنبع الدين. النظرية الأولى نظرية الخوف، مجموعة من الفلاسفة يقولون لأن الإنسان خلق خائفا، إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا. بما أن الإنسان خلق ومعه غريزة الخوف، يخاف من الكوارث، يخاف من الموت، يخاف من الأمراض، يخاف من الطبيعة، بما أنه ولد وهو يخاف، اضطر هذا الإنسان أن يخترع إلى ما يزيل خوفه وهو الدين. فالدين نبع من غريزة الخوف. غريزة الخوف عند الإنسان فرضت عليه أن يعتقد بأن هناك قوة وراء الطبيعة تزيل عنه المخاوف وتزيل عنه الأسواء وتزيل عنه الكوارث. آمن الإنسان بأن هناك قوة تضمن له البقاء والسلامة نتيجة غريزة الخوف، فمنشأ الدين هو غريزة الخوف. هذه نظرية. النظرية الأخرى أن منشأ الدين غريزة الطموح. يعني شلون غريزة الطموح؟ يقول لك هذا الإنسان يشوف كل ما يفتر يشوف ظلم، زين؟ كل ما يلتفت يمينا أو شمالا يرى الظلم مستبد بالبشرية، يرى الظلم منتشر في المجتمعات البشرية. كما ذكر المتنبي، الظلم من شيم النفوس، فإن تجد ذا عفة فلعلة لا يظلمه. يعني الأصل في الإنسان أنه يظلم، الأصل في الإنسان، الأصل الطبيعي في الإنسان أنه ظالم. من الطبيعي في الإنسان أن يجور على غيره، أن يأخذ حقوق غيره. لماذا؟ لأنه يريد أن يعيش على طاقات الآخرين وعلى قوى الآخرين. فالظلم في الإنسان شيء طبيعي. الظلم من شيم النفوس، فإن تجد ذا عفة فلعلة لا يظلمه. يعني عدم الظلم هو استثناء، حالة استثنائية، وإلا الظلم هو الحالة الطبيعية. الإنسان أينما التفت وجد الظلم منتشرا. لذلك هذا الإنسان آمن بالدين. ليش آمن بالدين؟ لأنه يطمح أن يأتي يوم يزول فيه الظلم وتنتشر العدالة وتستتب الحقوق البشرية الفردية والاجتماعية. إذن الطموح هو الذي قاد الإنسان لأن يعتقد بالدين، وإلا ماكو شيء آخر. طموح الإنسان أن يرى العدالة منتشرة في الأرض، هذا الطموح دفعه أن يعتقد بأن هناك يوما فيه دين، وهذا الدين ينشر العدالة والمساواة بين أبناء المجتمع البشري. هذه النظرية الثانية. النظرية الثالثة أن الدين زين أن الدين منشأه الطبقية. كيف منشأه الطبقية؟ يعني هناك طبقات سياسية في المجتمع، كل مجتمع بشري هناك جماعات حتى تخدر الناس، زين حتى تخدر الناس تخدرهم باسم الدين. كيف يعني تخدرهم باسم الدين؟ الإنسان المظلوم يطمح أن ينتصر لنفسه، يطمح أن يطالب بحقوقه، فيقال له تسامح زين، والعفو عما مضى زين، ولك أجر ثواب، وبالتالي شنو؟ يخدر. يعني الدين مخدر لهؤلاء المظلومين. كل مظلوم يريد أن ينفس عن مظلوميته ويسترد حقوقه يقال له الدين يأمرك بالصبر، إن الله مع الصابرين، ويأمرك بالتسامح، وقال تعالى زين إنه يحب المحسنين مثلا، والله يحب المحسنين. الدين يوصيك مثلا بالغض عما مضى. إذن الدين اخترعته الطبقة المسيطرة على المجتمعات من أجل تخديرها ومن أجل إسكاتها، وهذا ما يسمى بأن الدين أفيون الشعوب. إذن أكو نظريات مختلفة حول منشأ الدين. نحن نقول الدين منشأه الفطرة، الدين أودع في فطرة الإنسان، فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. ليس منشأه الخوف، وليس منشأه الطموح، وليس منشأه الطبقية. منشأ الدين هو الفطرة، الدين يعيش في فطرة الإنسان وفي جذلة الإنسان. زين، ما هو الدليل على ذلك؟ يعني كيف نثبت أن الدين فعلا حاجة فطرية عند الإنسان؟ إذا أثبتنا أن الدين حاجة فطرية عند الإنسان أثبتنا أن الدين ثابت ما يزول ولا ينقرض، لأن الحاجات الفطرية لا تزول ولا تنقرض. فكيف نثبت أن الدين حاجة فطرية في نفس الإنسان؟ نرجع الآن إلى نظرية فرويد. فرويد يؤمن بالعقل الباطن. العقل الباطن شنو؟ يعني منطقة اللاشعور. زين، شنو معنى منطقة اللاشعور؟ شنو معنى العقل الباطن؟ وفرويد طبعا يصور نظرية العقل الباطن بما يرتد من الشعور إلى اللاشعور. يعني شلون؟ مثلا يوجد إنسان عنده ميول للغناء، يحب يصير مغني، صح لو لا؟ يوجد إنسان عنده ميول للغناء، طبعا هذا ما يقدر يمارس ميوله لأنه إنسان مثلا متدين والدين يمنعه من ممارسة الغناء. زين، أو لا مثلا العرف لا يسمح له بأن يصبح إنسان مغني. طيب، ميوله نحو الغناء أين تذهب؟ تتراجع وتنكبت وتختزن في النفس. إذا اختزنت في النفس أصبحت ميول مكبوتة، أصبحت ميول مخنوقة. هذه الميول المكبوتة والمخنوقة لا تزول، ما تروح من الإنسان، تبقى ولكن تبقى مكبوتة. هذه يسميها بالعقل الباطن. العقل الباطن هو منطقة الميول المكبوتة، هو منطقة الميول المخنوقة. هذه المنطقة يسميها فرويد بالعقل الباطن. ولذلك يقول لك هذا الإنسان هذا اللي عنده مثلا ميول نحو الغناء، شوفه أحيانا وهو قاعد لوحده ما عنده شغل، تمام، ما شوفه اللي يسوي هالشكلة، ها شو هذا الإنسان خرج عنه بإصبعه وبرجليه يتحرك، ليش؟ يقول هذه ميوله المكبوتة، ميوله نحو الغناء تبعثه أحيانا من دون أن يشعر ومن دون أن يختار، تبعثه أحيانا إلى ماذا؟ إلى أن يتناغم مع ميوله، إلى أن يفغي لميوله، كما ورد عن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه: ما أضمر امرؤ في قلبه شيء إلا وظهر على قسمات وجهه أو فلتات لسانه. في النتيجة ميوله تبرز يوما من الأيام. زين، يونغ هذا تلميذ فرويد نفس المدرسة، زين، المدرسة التحليلية في علم النفس، هذا ينتقد أستاذ فرويد، يقول لا، منطقة اللاشعور أو منطقة العقل الباطن لا تنحصر بالميول المكبوتة. صحيح قسم منها هو عبارة عن الميول المكبوتة كما يقول فرويد، لكن قسم آخر منها نزعات أصيلة ولدت مع ولادة الإنسان، ما يحتاج ميول مكبوتة، قسم من العقل الباطن، قسم من منطقة اللاشعور، هي نزعات إنسانية أصيلة ما نقدر نتجاوزها. مثل شنو؟ مثل حب الجمال، هذا مو ميول مكبوتة، حب الجمال هذه نزعة أصيلة عند الإنسان. الإنسان مثلا عند حب المعرفة، شوف هذا الإنسان يحب يكتشف المعلومات، عند فضول باكتشاف المعلومات، حب الاستطلاع، هذا حب، هذا الحب نزعة أصيلة عند الإنسان. مثلا عند الإنسان حب الوجود، انت ليش تحب أولادك؟ هذا الإنسان يحب الأولاد، إذا ولد له أولاد يحبهم، ليش؟ هو يحب الأولاد لأن أولاد امتداد إليه، فهو يحب امتداد الوجود، يحب أن يمتد وجوده. يقول لك أنا وجودي إيش رايح أصير 50 سنة وأمشي، 70 سنة وأمشي، بس أنا أريد وجودي يبقى حتى لو مشيت، زين، حتى لو مشيت بعد 50 سنة بعد 70 سنة أن وجودي يبقى على الأرض يتحرك، فأولادي امتداد لوجودي وأحفادي امتداد لوجودي، فأنا وجودي يبقى ما دام نسلي باقيا. إذن حب الإنسان لامتداد الوجود هو الذي يجعله يحب أولاده ويحب أحفاده ويحب أجياله المتناسلة منه. إذن هناك نزعات أصيلة عند الإنسان: حب الجمال، حب الاستطلاع، حب امتداد الوجود، هذه نزعات أصيلة، هذه النزعات الأصيلة هي التي تشكل العقل الباطن، هي التي تشكل منطقة اللاشعور، هي التي نسميها بالفطريات. هذه النزعات الأصيلة مو الميول المكبوتة اللي يتحدث عنها فرويد، لا، هذه الميول المكبوتة قسم من العقل الباطن، وإلا العقل الباطن أوسع من ذلك، العقل الباطن يضم هذه النزعات الأصيلة الفطرية عند الإنسان. زين، نجي الآن نطرح السؤال: الدين وين؟ هل الدين نزعة أصيلة كامنة في العقل الباطن أم لا؟ هنا السؤال الأساسي وهنا الجواب، الجواب الرئيسي: هل الدين نزعة أصيلة عند الإنسان أم لا؟ نعم، الدين نزعة أصيلة. كيف نثبت ذلك؟ عندنا طرق 3 من خلالها نصل ونكتشف أن الدين نزعة أصيلة في العقل الباطن. الطريق الأول الذي نص عليه وليام جيمس قال الدين لغة القلب. شلون يعني لغة القلب؟ اشرح لك الآن. اللغات ثلاث يقول هذا الفيلسوف: لغة الذاكرة، لغة العقل، لغة القلب. شلون يعني؟ مثلا قبل ما تلقي قبل ما اجي المنبر قل لازم اخلي بذهني شي رايح اقول، ما اصعد المنبر اخربط منا ومنا، قل لا حتى اقول انا من ابدا اتصور ما ابدا لغه، يعني الذات تبدا تستحدث اللغويه، ها هذا اللفظ مو زين، هذا اللفظ زين، هذا اللفظ كثير مشكله، هذا اللفظ ما في حساسيه، هذا يعجب زين جماعتنا، هذا اللفظ هذا اللفظ ما يعجبهم، تبدا الذاكره تشتغل صح لو لا؟ هذه لغه اللفظ هي لغه الذاكره، الذاكره تستحضر هذه الالفاظ، اللغه الاولى لغه الذاكره. اللغه الثانيه لغه العقل. شلون لغه العقل؟ لغه العقل ما فيها الفاظ، فيها معلومات يستخدمها العقل حتى يتوصل الى المجهولات، كما يسمونها الفلاسفه حركه الفكر، حركه الفكر من المعلومات الى المجهولات. انت عندك مساله رياضيه شلون تحلها؟ تتذكر المبادئ الرياضيه العامه وتنطلق منها الى الوصول الى المجهول، حركه الفكر هذه نسميها لغه العقل. هناك لغه ثالثه هي لغه القلب. شنو لغه القلب؟ لغة القلب هي الشهود الوجداني. شلون الأهل العرفان علماء العرفان يقولون الإنسان قد يصل إلى الشهود الوجداني. شنو الشهود الوجداني؟ الشهود الوجداني وهو لغة القلب. ما معنى؟ هل أضرب لك مثال؟ يعني الآن أنت مثلا يجيك شخص لأول مرة توك تشوفه، توك تلتقي وياه صح لو لا؟ لأول مرة تلتقي وياه سلم عليك سلام عليكم، انت تنقبض نفسيا من عنده صح لو لا؟ شوف نفسك منقبضة تقول يا سبحان الله هذا الرجل ما بيني وبينه مشكلة صح لو لا؟ أول مرة قاعد أتعرف عليه، أول مرة قاعد ألتقي وياه، لماذا تنقبض نفسي منه؟ النفس تنقبض من هذا الإنسان، ويبدأ الإنسان يتصور أن هذا الإنسان مو إنسان سليم، مو إنسان وديع، مو إنسان طيب، لا هذا إنسان يحمل خطر، يحمل شرور، يحمل طاقة من الشر، هذا الإنسان مو إنسان سليم وبريء. هذا شو يسموه؟ يسموه لغة القلب. يعني يبدأ القلب يحاول يكتشف، يكتشف الواقع من خلال الاحتمالات ومن خلال الحدس، يحدث حدسا بعد حدس، احدث انه انسان خبيث، احدث انه انسان شرير. تبدأ لغة القلب تشتغل الى ان تصل الى الشهود الوجداني، يعني فعلا القلب يكتشف الواقع لا من طريق العقل ولا من طريق لغة الذاكرة، القلب بنفسه نتيجة الحدس يكتشف الواقع ويصل إلى الواقع. يقول لك أبدا هذا الإنسان 100% إنسان مو زين، ورايحين تكتشفوه أنه إنسان مو زين زين، وبعد فترة يكتشف فعلا أن هذا الإنسان عدو إليه مو زين وياه صح لو لا؟ وبالعكس أحيانا يجيك شخص يسلم عليك ترتاح، مو ضروري أن شكله حلو، جايز شكله مو حلو، بس انت من تسلم عليه ترتاح من عنده، يعني ترتاح لطريقة كلامه، ترتاح لطريقة سلامه، تحس انه انسان طاهر، تحس انه انسان طيب، تحس انه انسان سريع، ويبدأ يحدث قلبك كأنك هذا الانسان من زمان، يقول كأن هذا الانسان اعرفه منذ زمن بعيد. زين، هنا لغة القلب تعمل لتكتشف الواقع عبر الحدس الى ان يصل الانسان 100% ان هذا انسان مناسب الي، صديق الي، صاحب الي، وبعد فترة فعلا يكتشفه كما كان. لغة الحدس هي لغة القلب هي لغة الشهود الوجداني الذي يركز عليه علماء العرفان في عرفانهم وفي عباداتهم. لغة القلب تكتشف الله عز وجل. أنت لن تكتشف الله بالعقل فقط، ولن تكتشف الله بالذاكرة، أنت تكتشف الله بالقلب. ورد عن أمير المؤمنين سلام الله عليه، قيل يا أبا الحسن هل رأيت ربك؟ قال وكيف أعبد ربا لم أره؟ أعبد واحد ما شفت شلون؟ قالوا كيف؟ كيف رأيت الله؟ قال ما رأته الأبصار بمشاهدة العيان، ولكن رأته القلوب بحقائق الإيمان. أنا اكتشفته بقلبي، هو مودع في قلبي، أنا اكتشفته من نفسي. الإنسان طبيعي يشعر بالتغير، يصيبه أحيانا خمول ثم يجيه النشاط، من أين أتى النشاط؟ يصيبه أحيانا مرض ثم يجي الشفاء، من أين أتى الشفاء؟ يصيبه أحيانا جهل ثم يكتشف المعلومات، من أين اكتشفها؟ الإنسان شعوره بأنه يحصل على نشاط، يحصل على علم، يحصل على رزق، يحصل على قدرة، أنه يكتسب قدرة وعلم وده إلى أن يكتشف بقلبه أن هناك قوة لا حدود لها تمده بالعلم، بالقدرة، بالحياة، بالعطاء. يمرض تمده بالشفاء، يجهل تمده بالمعلومات، يكسل تمده بالنشاط، يضيق خلقه تمده بالانشراح. يشعر الإنسان وهو يتغير من حال إلى حال أن هناك قوة لا حدود لها هي التي تنقله من حال إلى حده بالنشاط والحيوية والقدرة والعلم. هذا الإيمان جاء عن طريق لغة القلب، جاء عن طريق اكتشاف القلب، وهذا هو الطريق الأول لإثبات أن الدين نزعة أصيلة، نزعة فطرية في العقل الباطن لدى الإنسان، وليس نزعة مرحلية مؤقتة. نجي إلى الطريق الثاني. الطريق الثاني هو نزعة الضمير، هذا اللي يعبر عنه إقسيس كارل في كتابه الإنسان ذلك المجهول. يقول نزعة الضمير. شنو معنى نزعة الضمير؟ الآن شوف أي إنسان، حتى الإنسان البوذي اللي ما يؤمن بإله، زين؟ حتى الإنسان الملحد الذي لا يؤمن بدين، إذا قام هذا الإنسان بتعذيب حيوان، قام عذب حيوان، عذب مثلا طائرا او عذب فرسا او عذب اي حيوان اخر، اذا قام بتعذيب الحيوان وقتله بلا مبرر بلا غرض، الا يشعر بتأنيب داخلي؟ يشعر بتأنيب داخلي مهما كان، حتى لو كان انسان ملحد، يشعر بان هناك لسعة في الداخل، يشعر بأن هناك توبيخ وألم، وألم شديد في داخله. طيب هذا الألم من وين جاء؟ معقول هالشكل من الهواء جاء؟ الألم الداخلي، أنا عندما أعذب إنسان أو أعذب حيوان فأشعر بألم يفترسني في الداخل، ألم يسيطر علي في الداخل، وتوبيخ وتأنيب. من أين أتى هذا الألم؟ لابد إلى مصدر، لابد إلى نزعة تبعث عليه. تلك النزعة هي المعبر عنها بالضمير، هي المعبر عنها بالنفس اللوامة. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. يعني أنت تملك محكمتين، لك محكمة خارجية وهي يوم القيامة تحاكم فيها، ولك محكمة داخلية وهي محكمة الضمير الذي يؤنبك ويوبخك، لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. المحكمة الداخلية، محكمة الضمير، هذه التي عبر عنها القرآن الكريم، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. إذن هناك نزعة أصيلة عند الإنسان، وهي نزعة الضمير، نزعة التأنيب، نزعة التوبيخ. هذه النزعة هي الدين. الدين
قوة في داخل الإنسان تردعه عن الشرور، تحثه نحو الخيرات، ألهمها فجورها وتقواها.
الطريق الثالث لاكتشاف أن الدين نزعة أصيلة، أقتصر على هذا الطريق الثالث وألغي المحور الثالث لأنه ليس هناك وقت. زين؟ الطريق الثالث هي نزعة التجرد. شلون نزعة التجرد؟ نفس هذا كسيس كارل في كتابه الإنسان ذلك المجهول ينقل عن إينشتاين، يقول إينشتاين كان يؤمن بنزعة التجرد. شنو يعني نزعة التجرد؟ نزعة التجرد أن يرى فوق بدنه. بس يختلفوا، أكو واحد حيا يأكل ويشرب، أكو واحد همه في الاهتماماتك. كان أتك
اهتماماتي تلفزيون زوجتي، بس هذه اهتماماتك، انت شاب عندك طموح عندك عقلية، بس هو هذا شايف تلفزيون زوجك،
زين يعني التلفزيون الثاني يقصد زوجتك. اذا
الانسان يختلف طموحه، يعني طموحات البشر تختلف باختلاف ابناء البشر.
هناك انسان طموحه ان يحصل على وظيفة وتغذيه، يعني توفر له الوظيفة، زين، قوته السنوي، وتسعد عياله وتسعد أطفاله، والحمد لله رب العالمين،
هذا طموحه،
صح؟ وهناك إنسان طموحه لا، أن تكون عنده ثروة ضخمة، زين، وتكون عنده مشاريع، طموح آخر، طموحه فوق جيبه، جيبه فوق، ليس طموح
وليس طموحه فوق بدنه
جسده. طاق الماد قرأ في شعر المكانة تعبت
أجسامه في مرادها الأجسام، الأجسام تتعب مع النفوس الكبار. لما؟ لأن الطموح فوق الحدود المادية، فوق الإطار المادي.
هذا الإنسان اللي يمتلك طموح، طموح أن يغير المجتمع، طموح أن يوجد في المجتمع أمور ما أوجدها أحد، طموح في أن يحقق للبشرية مفاتيح ما امتلكها أحد. هذا الإنسان اللي يمتلك طموح أكبر من جسده وأكبر من عمره، هو عمره بترض 50 سنة أو 70 سنة، ولا يملك طموح 1000 سنة، يملك طموح 1,000,000 سنة. طموحه فوق جسده. هذا الإنسان صار عنده نزعة التجرد. يعني شلون نزعة التجرد؟ يعني هذا الإنسان دائما يقول متى أنا أتحرر من جسدي لأكتشف ذاتي، لأن ذاتي أكبر من جسدي، جسدي مجرد وسيلة أصل بها إلى بعض الغايات المادية فقط، جسدي مجرد أداة توصلني إلى بعض الأهداف البسيطة، لكن طموحي أكبر من حياتي، أكبر من ما من جوانبي المادية. إذن كيف أكتشف ذاتي؟ كيف أكتشف طموحي؟ أحتاج إلى أن أتحرر من ذاتي حتى شنو؟ أتحرر من جسدي حتى أكتشف ذاتي وأكتشف طموحي. فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. الإنسان إذا فارق هذا الجسد وتخلص منه اكتشف ذاته، اكتشف البعد، الأبعاد التي لا نهاية لها، لما كان يحلم بها أيام كان على وجه الكرة الأرضية. لا، بمجرد أن يفترق عن الجسد يكتشف أن عنده أبعاد مليونية ومليارية وأبعاد لا حدود لها، كيف ما كان يعرف هذه الأبعاد؟ فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد.
إذن الإنسان صاحب الطموح يمتلك نزعة التجرد.
معنى نزعة التجرد يعني شنو؟ يعني الإيمان بما وراء الطبيعة، هذا معنى نزعة التجرد. لأنني أؤمن من حيث لا أشعر، أؤمن بأن في شيء وراء الجسد هذا. يعني الحياة ليست هي الجسد، الحياة ليست هي المادة، الحياة ليست هي البدن. لأني أؤمن من حيث لا أريد، حتى لو هو إنسان ملحد يؤمن من حيث لا يشعر أن هناك عالم وراء عالم الجسد، لذلك يطمح إلى أن يتجرد من جسده حتى يكتشف ذاته ويكتشف أبعاده في ذلك العالم. هذه نزعة التجرد هي الدين، هذا هو إنسان أن هذا العالم. إذن نستطيع الدين في عند الإنسان من خلال نداء الضمير، نزعة التجرد، ثلاثة كان وفع إلى أصيلة كامنة لدى الإنسان وفي فطرة الإنسان، فطرة الله التي فطر الناس عليها. ولذلك إذا آمن الإنسان بتلك القوة التي لا حد لها توجه إليها بالدعاء وتوجه إليها بالمناجات، وكانت أحلى أوقاته وقت المناجات ووقت الدعاء التي لا حد لها. لذلك الإمام أمير المؤمنين سلام الله، ركعة لي في دنياكم أحب إلي من الجنة وما. فأنا مو إنسان مادي حتى أفكر في الحور والولدان والنعيم، لا، أنا إنسان فوق الأطر المادية، أنا لا يشبعني إلا مناجات القوة التي خلقتني. ركعة لي في دنياكم أحب إلي من الجنة وما فيها، ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك، ولكن وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك. وهكذا شبل علي وأشبال علي متعلقون بتلك القوة، عاشقون لتلك القوة، عندهم فناء وذوبان في تلك القوة. إلهي هو يخاطب تلك القوة اللامتناهية، أيكون لغيرك من الظهور ما ليس لك حتى يكون هو المظهر لك متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك، ومتى كانت الآثار هي التي توصل إليك. عميت عين لا تراك عليها رقيبا، وخسرت صفقة عبد لم تجعل له من ودك نصيبا. إلهي تركت الخلق طرا في هواك، المهم هواك وليس المهم عالم المادة، تركت الخلق طرا في هواك، وأيتمت العيال لكي أراك، فلو قطعتني في الحب عربا لما مال الفؤاد إلى سواك. إن كان دين محمد لم يستقم إلا بقتلي، يا سيوف خذيني، أنا متوجه نحو خالقي، أنا متوجه نحو لقاء الله عز وجل، لا يعوقني عائق ولا يرهبني مرهب. نعم بأبي وأمي، ودع عياله وودع أطفاله وهو يتشوق للقاء ربه. يقول حميد بن مسلم: كلما كثرت عليه الجراح بهجة وفرحا، كلما تكاثرت عليه السهام والنبال تهلل وجهه سرورا لأنه مسرور بلقاء الله، مسرور بملاقاة محبوبه الأتم عز وجل. نعم، ودع عياله، ودع أطفاله، اتجه بكل حزم إلى المعركة. أنا الحسين بن علي آليت أن لا أنثني، أحمي عيالات أبي، أمضي على دين النبي. ما مشى خطوات وإذا بالصوت من خلفه: أخي حسين قف قليلا. أدار الحسين وجهه وإذا زينب لبست ثياب أمها الزهراء. زينب تريد أن تمثل الزهراء على أرض كربلاء. الحسين تصور، يتصور أمه، أدرك أم فاطمة وهو صغير، أدرك أم فاطمة عمره 5 سنوات 6 سنوات، فارقت الحياة، لكن ما زال يتذكر صورتها، ما زال يتذكر شكلها، ما زال يتذكر مشيتها ولباسها. ها، بمجرد أن التفت رأى كاد أقبلت. فإذا بهذا الرجل ترتعش أعضاؤه، يرتعش بدنه، نزل من على فرسه، صار يمشي وإيدا وإيدا. وصل إلى أخته زينب: أخي قطعتني، أخي أحرقت كبدي، ذكرتني بالمظلومة المهضومة، ذكرتني بأمي فاطمة الزهراء. قالت: يا أبا عبد الله اكشف لي عن صدرك ونحرك. كشف لها، قبلته في صدره ونحره، ثم التفتت نحو المدينة قائلة: السلام عليك يا أمار، السلام عليك يا فاطمة الزهراء، لقد أديت الأمانة ونفذت الوصية. اي امانة اي وصية ماذا تصنعين؟ قالت: انا ادري. ها، لا تقول ما ادري، ها، مثل ما انت تدري انا ادري، مثل ما انت تعرف انا اعرف. ها، صحيح امي فارقتني وعمري 3 سنوات، لكن انا ادري بكل ذلك. عندما توفيت امي ضمتني الى صدري وقالت: بني زينب اوصيك بهذه الوصية، اذا رأيت ولدي الحسين وحيدا فريدا بكربلاء فقبليه في صدره ونحره نيابة عني. اليوم انا اقبلك نيابة عن امك الزهراء. قال لها: اخي وماذا يعني تقبيل الصدر، تقبيل النحر، ماذا يعني؟ قالت: انا ادري، اما صدرك فهو موطئ الخيول، واما نحرك فهو موضع سيف الشمر. فضمها مولاي ضم الوداع وقال: هذا آخر الاجتماع. تشقت الجيب ومال القناع، بأبي وأمي أنا بقيت محيرة وأصبج باليدين. انا لا عباس يبرالي ولا حسيت يضربوني من ابكي وتدمع العين.
هكذا زينب ومن قبل كانت. يا الله، اللهم بالزهراء وابيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، تقبل أعمالنا يا الله، اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا، واقض حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات، اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، خصوصا المرضى المنظورين يا الله. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، واخذل الكفار والمنافقين، أيد وانصر واحرس مراجع المسلمين يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. وارحم أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.